السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل مجالسنا في مسجد رسولنا صلى الله عليه وسلم في شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ونشرع اليوم إن شاء الله عز وجل في باب الوكالة، فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله عز وجل والسامعين يقرأ لنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
آمين.
قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى: باب الوكالة.
نعم، لما فرغ المصنف رحمه الله عز وجل من كتاب الحجر، وقد علمنا أن الحجر تقييد لتصرف المالك في ماله، فهو منع وتقييد، إذ الأصل أن الملك يطلق تصرف المالك ويمنع من تصرف غيره. فالحجر منع للمالك من التصرف في ماله، فهو من قيود من عقود التقييد. ناسب أن يذكر بعده باب الوكالة التي هي عكسه، إذ فيها إطلاق تصرف غير المالك فيما لا يملك بإذن المالك. الملك عندما يعرفه العلماء يقولون هو اتصال شرعي بين إنسان وشيء آخر، يكون مطلقا لتصرفه فيه ومانعا من تصرف غيره فيه. هذا الملك اتصال شرعي، أي أن الشرع هو الذي حكم بهذا الاتصال بين إنسان، الإنسان معروف، وشيء آخر يعني غير الإنسان. فإن قال قائل لماذا قال وشيء آخر مع أن الملك يقع على العبد والأمة؟ قلنا يقع عليهما من جهة المالية لا من جهة الإنسانية، من جهة المالية لا من جهة الإنسانية، يكون مطلقا لتصرفه فيه، أي أن المالك يكون حرا في التصرف فيما يملك في حدود الشرع، ومانعا من تصرف غيره فيه، فهو يحجز غير المالك من التصرف في ملك غيره. لكن الوكالة فائدتها أنها تطلق يد غير المالك في التصرف فيما يملكه غيره بإذن المالك، فهي عكس الحجر، فناسب أن تذكر بعد الحجر. والوكالة بفتح الواو، هذا هو الأشهر، ويجوز الوكالة بكسر الواو. الأشهر في اللغة فتح الواو الوكالة، ويجوز في اللغة كسر الواو الوكالة. والوكالة في اللغة التفويض وإسناد الأمر والحفظ، تأتي بمعنى التفويض. وكلتك في البيع أي فوضتك في البيع. وإسناد الأمر وكلتك في النكاح أي أسندت أمر النكاح إليك. والحفظ أنت وكيل أي حافظ أي حافظ. والوكالة في الاصطلاح في اصطلاح فقهائنا ذكرها المصنف رحمه الله عز وجل فقال نعم
قال وهي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة.
نعم استنابة. العلماء يقولون الألف والسين والتاء تدل على الطلب تدل على الطلب. عندما نقول استعانة أي طلب العون. عندما نقول استغاثة أي طلب الغوث. فالألف والسين والتاء تدل على الطلب. فعندما نقول استنابة أي طلب النيابة أي طلب النيابة. فالمالك يطلب من غيره أن ينوب عنه. فالمالك يطلب من غيره أن ينوب عنه. استنابة جائز التصرف أي من يصح تصرفه في الأمر الذي يوكل إليه. وهذا يختلف باختلاف الأشياء. فلا بد أن يكون المنيب جائز التصرف. وجائز التصرف لا بد أن يكون متصفا بثلاث صفات: أن يكون بالغا وهذا يخرج الصبي فإنه لا يوكل، عاقلا وهذا يخرج المجنون فإنه لا يوكل، رشيدا وهذا يخرج السفيه فإنه لا يوكل. ثم تختلف الأمور ثم تختلف الأمور. فلو أن المرأة ذات الولي وكلت رجلا في إنكاحها فإن الوكالة لا تصح، لأن المرأة ذات الولي لا تملك التصرف في النكاح، ما تملك التصرف في النكاح. وقلنا ذات الولي لأن المرأة لو لم يكن لها ولي ولا يوجد حاكم ولا من يقوم مقام الحاكم فإنها في هذا الحال توكل أمينا يكون وليا لها للضرورة، لأنها ما يمكن تتزوج إلا بهذا. إذن لا بد أن يكون جائز التصرف. استنابة جائز التصرف مثله يعني لا بد أن يكون جائز التصرف. فلا يكون الوكيل صبيا ولا يكون الوكيل مجنونا ولا يكون الوكيل سفيها. ثم تختلف الأمور. نقول أيضا لا يجوز للولي في النكاح أن يوكل امرأة لا المنكوحة ولا غيرها. يجوز للأب على الراجح أن يوكل في إنكاح بنته، لكن يشترط أن يكون الوكيل رجلا، لأن المرأة ما يجوز تصرفها في الإنكاح. فلا يجوز مثلا أن يقول الأب لابنته وكلتك في تزويج نفسك، ما يصلح. أيما امرأة نكحت نفسها فنكاحها باطل، لا نكاح إلا بولي، ولو وكل أمها في أن تزوجها ما يصح، لأن المرأة ليس لها التصرف في هذا الأمر. وقس على هذا استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة، أي في الأعمال التي يصح أن يعملها الإنسان عن غيره، في الأعمال التي يصح أن يعملها الإنسان عن غيره. أما الأعمال التي لا يصح أن يعملها الإنسان عن غيره فإنه لا تدخلها الوكالة، وستأتي أمثلة لها في كلام المصنف، لكن أذكر لكم مثالا الآن ليفهم. مثل الصلاة مثلا، الصلاة ما يصلي أحد عن أحد، فلا تدخلها الوكالة لأنه لا تصلح فيها يعني النيابة. نعلم من التعريف أنه يجوز للرجل أن يوكل امرأة، ويجوز للمرأة أن توكل رجلا، ويجوز للرجل أن يوكل رجلا، ويجوز للمرأة أن توكل امرأة، بشرط أن يكون ذلك مما يصح تصرفه فيه، مما يصح تصرفه فيه. وخلاصة معنى الوكالة أنها إقامة الشخص الجائز التصرف مثله ليقوم بالعمل بدلا عنه إذا كان يصح أن يعمل العمل عنه غيره. إقامة الشخص الجائز التصرف مثله ليقوم بالعمل بدلا عنه إذا كان يصح أن يعمل العمل عنه غيره، هذه الوكالة. والوكالة جائزة بدلالة الكتاب والسنة والإجماع والمعقول. أما الكتاب فآيات كثيرة، منها قول الله عز وجل عن أصحاب الكهف: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم به. فابعثوا وكيلا منكم بورقكم بدراهمكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أي الطعام أزكى فليأتكم برزق منه. فوكلوا واحدا منهم في أن يشتري لهم، وهذا وإن كان في شرع من قبلنا إلا أنه لم يأتي في شرعنا ما ينافيه فيكون حجة في شرعنا. أيضا قول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى. وتعاونوا على البر والتقوى. ووجه الدلالة أن الوكالة تعاون على البر والتقوى، فتدخل في عموم الآية. وأما السنة فمنها حديث عروة ابن أبي الجعد البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري له شاة، فاشترى به شاتين وباع إحداهما بدينار، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في بيعه، رواه البخاري في الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة رضي الله عنه في أن يشتري له شاة. أيضا ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بعض هديه ثم وكل علي رضي الله عنه في نحر الباقي. فهذه أحاديث صحيحة، ويذكر العلماء بعض الأحاديث فيها ضعف، منها حديث جابر رضي الله عنه قال: أردت الخروج إلى خيبر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إني أريد الخروج إلى خيبر. فقال: إذا أتيت وكيلي فخذ منه 15 وسقا، فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته. والحديث رواه أبو داود وسكت عنه، وشرط أبي داود أن ما سكت عنه فهو صالح عنده، لكن الحديث ضعيف، وقد ضعفه الإمام الألباني رحمه الله عز وجل. وأنا ذكرته لأن الفقهاء يذكرونه عمدة، فقد يقرأه بعضكم ويتساءل: لما لم أذكره؟ لو لم أذكره فأنا أذكره وأشير إلى ضعفه، لأن بعض الإخوة عندما أذكر حديثا ثم أقول في الأخير وهو ضعيف قال: يا شيخ أتعبتنا، لو ما ذكرته أحسن حتى ما نتعب في الكتابة. وأنا لا أذكر الحديث الضعيف إلا لفائدة مع بيان ضعفه، بل لا أذكر حديثا إلا وأذكر حكم أهل العلم عليه الذي أرتضيه. يعني قد يكون في الحكم خلاف وأبحث أنا فيه، فما أرتضيه هو الذي أذكره. وبالمناسبة أحد الإخوة أرسل لي في حديث بريدة رضي الله عنه في القرض، قال: يا شيخ ما ذكرت الحكم عليه. وأنا والله ما أتذكر، لكن على كل حال إن كنت لم أذكر الحكم عليه فالحديث صحيح، صححه الشيخ ناصر في السلسلة فيما أتذكر الآن، وصححه الشيخ الأرناؤوط في التعليق على المسند رحم الله الجميع. يعني إذا كنت غفلت عن ذكري في ذاك الوقت فيقيد. نعود إلى درسنا. إذن السنة دلت على جواز الوكالة، وأما الإجماع فقد قال ابن قدامة رحمه الله: أجمعت الأمة على جواز الوكالة في الجملة. أجمعت الأمة على جواز الوكالة في الجملة. وقال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: ولا خلاف في جواز الوكالة عند العلماء. ولا خلاف في جواز الوكالة عند العلماء. وأما المعقول فإن الحكمة تقتضي ذلك، فإن الإنسان قد لا يستطيع أن يؤدي العمل بنفسه فيحتاج أن يوكل غيره، ولو لم تشرع الوكالة لوقع الناس في حرج. الوكالة فيها رفع للحرج عن الناس. قد تكون أنت في المدينة وهناك شيء مهم في البلد ينبغي أن تؤديه، فلو لم تشرع الوكالة لوقعت في حرج، إما أن يفوتك الخير وإما أن تسافر. وقد يكون الإنسان مثلا في مقام ما يحسن منه أن يذهب إلى مكان معين وله في ذلك المكان مصلحة، فلو لم تشرع الوكالة لوقع في حرج. إذن الوكالة فيها رفع للحرج، لأن الإنسان في الغالب يحتاج في بعض الأعمال أن يقوم غيره بالعمل نيابة عنه. فالحكمة تقتضيها. نعم.
قال رحمه الله: فيما تدخله النيابة كعقد.
كعقد، العقود التي يعقدها الإنسان بنفسه سواء عقود المعاوضات أو عقد النكاح أو عقود التبرع يجوز أن يوكل في عقدها مثله لينوب عنه. قال ابن حزم رحمه الله: اتفقوا على جواز الوكالة في البيع والشراء. اتفقوا على جواز الوكالة في البيع والشراء، والبيع عقد والشراء عقد. وقال ابن قدامة رحمه الله: لا نعلم خلافا في جواز التوكيل في البيع والشراء. لا نعلم خلافا في جواز التوكيل في البيع والشراء. وقال ابن المنذر رحمه الله: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الوكالة في الصرف جائزة. هذا كلام ابن المنذر في الصرف. أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الوكالة في الصرف جائزة. وأنبه هنا إلى أمر مهم، وهو أن كل عقد يشترط فيه التقابض في المجلس لصحته وجوازه كالصرف، لا يجوز أن يكون شخص واحد فيه وكيلا عن الطرفين في عملية واحدة. في الصرف، الصرف يشترط فيه التقابض في مجلس العقد. لا يجوز أن أوكل مثلا أنا وأنا أحد الطرفين نور الدين، ويوكل الطرف الثاني نور الدين، حتى لا يتخذ ذلك ذريعة للتخلص من شرط التقابض. للتخلص من شرط التقابض. لكن إذا انفكت الجهة فكانت في الصرف معاملتان بين ثلاثة أطراف، فهذه لها شأن آخر. ذكرنا هذا من باب الفائدة لأني أخشى أن لا يمر بنا. وقال ابن قدامة رحمه الله: ويجوز التوكيل في الحوالة والرهن والضمان والكفالة والشركة والوديعة والمضاربة والجعالة والمساقات والإجارة والقرض والصلح والوصية والهبة والوقف والصدقة والفسخ والإبراء، ولا نعلم في شيء من ذلك اختلافا. ولا نعلم في شيء من ذلك اختلافا. إذن العقود اتفق العلماء على أن الوكالة تدخلها بشرطها، وهي أن تكون من جائز التصرف في العقد لجائز التصرف في العقد. نعم.
قال: وفسخ.
وفسخ، الفسخ عكس العقد. العقد يا إخوة إبرام لما لم يكن موجودا، الفسخ عكس العقد، لأن الفسخ رفع العقد وإزالة آثاره، يعني يكون العقد قد انعقد ولو صورة فيلحقه الفسخ أحيانا فيرفع العقد ويزيل آثاره، كما لو تزوج الرجل امرأة على شرط فبانت على خلاف الشرط فإن له أن يفسخ العقد، فإن له أن يفسخ العقد، فيجوز أن يوكل غيره في فسخ العقد، في فسخ العقد. والعلماء يقولون الفسخ أهون من العقد، فلا يشترط في الفسخ ما يشترط في العقد. نعم.
قال وطلاق.
وطلاق يجوز للرجل أن يوكل غيره في تطليق امرأته، يجوز للرجل أن يوكل غيره في تطليق امرأته أو في تطليق نسائه أو في تطليق نسائه، وذلك يعني يقولون مثلا إن رجلا طلق 5 نسوة في مجلس واحد فصح ذلك منه، فصح ذلك منه. صورة ذلك بالأصالة والوكالة، عنده 4 نسوة ووكله زميله في تطليق امرأته فطلق نساءه 4 في المجلس، وفي نفس المجلس طلق امرأة زميله بالوكالة. بل ذكر العلماء أن للزوج أن يوكل الزوجة في الطلاق فيقول لها طلقي نفسك إن شئت، طلقي نفسك إن شئت، فيفوضها في التطليق. يا إخوة، المرأة ما تطلق الرجل، المرأة ما تطلق الرجل. مما ينتشر عند العامة مثلا في مسألة التفويض في العصمة، لو جعل الزوج مثلا العصمة بيد امرأته، هذا محل خلاف بين أهل العلم، بعض أهل العلم يقول هذا باطل ما يصح، وبعض أهل العلم يقولون حق له أعطاه للمرأة. طيب إذا قلنا بالصحة، هل تطلق المرأة الرجل كما يرون الآن في التماثيل وفي كذا تقول أنت طالق؟ لا، تطلق نفسها، ما تطلق الرجل، تطلق نفسها. فإذا قال لها الرجل وكلتك في الطلاق، ما تقول له أنت طالق، إن أرادت الطلاق طلقت نفسها، طلقت نفسها. نعم.
قال ورجعة.
ورجعة يجوز التوكيل في إرجاع الزوجة وجعل إرجاعها إلى رجل آخر، كما لو طلق رجل امرأته في بلده وهو في المدينة ثم وكل والده في إرجاعها، طلقها وهو في المدينة ثم كلمه أبوه قال يا بني هي طيبة وتخدمنا وإن أخطأت كذا، قال وكلتك أنت، يعني إن شئت أرجعها وإن شئت اتركها، وكلتك في إرجاعها، يجوز. لكن هل يصح للرجل أن يوكل المرأة في الرجعة سواء هي الزوجة المطلقة أو غيرها؟ المهم أنها امرأة. عرفنا باتفاق الفقهاء يجوز أن يوكل رجلا في الرجعة، لكن هل يجوز أن يوكل امرأة؟ العلماء اختلفوا. أنا أحيانا يا إخوة أذكر لكم بعض المسائل لتعرفوا دقة نظر الفقهاء، وأنهم لا يختلفون من هواء. اختلف الفقهاء هل يصح أن يوكل الرجل امرأة في الرجعة سواء كانت هي الزوجة بنفسها التي طلقت أو غيرها؟ فمن الفقهاء من قال لا يصح أن يوكل امرأة. لما؟ قالوا لأن النكاح ليس من عمل المرأة، لابد من ولي، والرجعة تشبه النكاح لأنها تعيدها إلى العصمة. النكاح إدخال في العصمة، والرجعة إعادة إلى العصمة، فقالوا الرجعة تشبه الإنكاح، والمرأة لا تنكح نفسها ولا غيرها، فلا يصح أن يوكلها في الرجعة. وبعض الفقهاء قالوا يجوز، لأن الرجعة أثر تطليق وليست إنكاحا. الرجعة ما تكون إلا عن طلاق، فهي أثر، ولذلك لا يشترط فيها ما يشترط في النكاح، فيصح. ولا شك أن الأحوط أن لا يوكل المرأة، لكن لو وكلها في الرجعة صح على الراجح فيما يظهر لي، والله أعلم. نعم.
قال وكتابة.
نعم.
وتدبير.
نعم.
وصلح،
لأنها من العقود الجائزة، وما جاز للإنسان أن يباشره جاز له أن يوكل فيه مثله. ما جاز للإنسان أن يباشره، هذا ضابط عند الفقهاء في الوكالة، ما جاز للإنسان أن يباشره جاز فيه أن يوكل مثله. نعم.
قال وتفرقة صدقة.
وتفرقة صدقة أي سواء كانت زكاة أو صدقة تطوع، يجوز أن يوكل غيره في تفريق زكاته، كزكاة الفطر أو زكاة المال. يأتي الغني مثلا لشخص يقول خذ هذه الزكاة وزعها على الفقراء من طلاب العلم، يجوز. أو خذ هذه صدقة مني وزعها على طلاب العلم، يجوز. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث العمال لجمع الزكاة وتفريقها، لجمع الزكاة وتفريقها. نعم.
قال ونذر.
ونذر أي وتفريق نذر، فلو أن الإنسان نذر أن يذبح شاة فإنه يجوز له أن يوكل غيره في ذبح الشاة وتفريقها، في ذبح الشاة وتفريقها، لأنها كالصدقة. نعم.
قال وكفارة.
وكفارة أي يجوز للإنسان أن يوكل في تفريق الكفارة. إذن المقصود بالكفارة هنا يا إخوة ما يفرق منها، وليس مطلق الكفارة، فقد تكون الكفارة صياما فليس له أن يوكل غيره فيها، وإنما المقصود بالكفارة هنا ما يفرق من الكفارة كالإطعام. نعم.
قال وفعل حج وعمرة.
وفعل حج وعمرة أن يوكل غيره حال عجزه أن يحج عنه أو يعتمر عنه، والراجح أنه لا يجوز التوكيل في الحج أو العمرة إلا من عاجز لمن حج عن نفسه أو اعتمر عن نفسه. ففي شرط في الموكل وشرط في الوكيل. أما الشرط في الموكل فهو أن يكون عاجزا عن الحج بنفسه بسبب غير عارض. بسبب غير عارض، والسبب العارض هو الذي يعرض ويزول. فإذا كان عاجزا عن الحج بنفسه أو العمرة بنفسه لسبب عارض كالمرأة لا تجد محرما فإنها لا توكل. لكن إذا كان مريض ما يمكن، مريض مرضا دائما ما يمكن أن يذهب إلى مكة، يجوز أن يوكل غيره. وشرط العجز في الفرض والنفل على الراجح، لأن بعض العلماء يقولون يجوز في النفل ولو كان قادرا توسعة للنفل، لكن الراجح أنه لا يجوز، لأن هذه عبادة لا تؤدى إلا بدليل، والدليل ما جاء في الوكالة إلا في حال العجز، إلا في حال العجز. هذا الشرط في الموكل. والشرط في الوكيل على الراجح أيضا أن يكون قد حج عن نفسه أو اعتمر عن نفسه. نعم.
قال: لا فيما لا تدخله النيابة.
نعم، الصلاة. يعني ما لا يصح فعله إلا من الإنسان المكلف به لا تصح فيه الوكالة، كالعبادات البدنية كلها. انتبهوا يا أخوة، العبادات تنقسم ثلاثة أقسام: عبادات بدنية محضة كالوضوء والصلاة والصوم، وعبادات مالية محضة كالزكاة والصدقة، وعبادات فيها الجانبان كالحج والعمرة. أما العبادات المالية والعبادات التي فيها جانب مالي فيصح التوكيل فيها بشروطها، وأما العبادات البدنية فلا يصح التوكيل فيها. أجمع العلماء على أنه لا يصح التوكيل في الصلاة ولا يصح التوكيل في الصوم. نقل هذا الإجماع جماعة من العلماء، منهم بن حزم رحمه الله، لأن العبادة البدنية منوطة ببدن المكلف. فإن قال قائل: إن من مات وعليه صوم يصوم عنه وليه، يصوم عنه وليه، قلنا هذا ليس من باب الوكالة وإنما حكم الشرع. من مات وعليه صيام صام عنه وليه، هذا الميت ما وكل أن يصام عنه، ولا يصح أن يوكل لو يعني قبل أن يموت يوكل أحدا، وإنما الشرع حكم من مات وعليه صيام صام عنه وليه. نعم.
قال: كصلاة وصوم. نعم. وحلف.
وحلف اليمين التي تطلب من الإنسان لا تدخلها الوكالة. شخص توجه عليه اليمين عند القاضي فوكل زيدا أن يذهب ويحلف، ما تصح الوكالة، لأن الحلف مطلوب من الإنسان بنفسه فلا تدخله الوكالة. نعم.
قال وطهارة من حدث.
وطهارة من حدث كالغسل، غسل الجنابة والغسل من الحيض والوضوء والتيمم، هذه ما تدخلها النيابة لأنها عبادات بدنية. فلو كان الإنسان مريضا على السرير ما يستطيع يتحرك وأجنب، فإنه ليس له أن يوكل ولده أن يغتسل عنه أو يتوضأ عنه، وإنما إذا أمكن أن يوضأ من غير منة عليه وجب ذلك. أقول هذا لأن هذه من المسائل المهمة ويسأل عنها الناس. إن أمكن أن يوضأ من غير منة عليه، إذا كان المسألة وضوء، فإنه يجب أن يوضأ. يعني مثلا عنده ابنه وابنه خادمه ويستطيع أن يأتي بالماء ويوضئه وهو على السرير من غير ضرر، يجب هذا. فإن لم يمكن انتقل إلى التيمم، فإن تعذر التيمم سقطت عنه الطهارة، سقطت عنه الطهارة. لكن الحظوا أن المصنف قال وطهارة من حدث ليخرج طهارة الخبث، فإنه تدخلها الوكالة. وطهارة الخبث يا إخوة إزالة النجاسة، إزالة النجاسة. وقع على ثوبك بول، يجب أن تطهره، هل يجوز أن توكل في هذا؟ نعم، بل لو فعل غيرك من غير إذنك صح. شخص جاء وأخذ ثوبك من غير أن تعلم أصلا وغسله وجاء به نظيفا، زالت النجاسة الحمد لله. فإن إزالة النجاسة لا يشترط لها النية، وذلك تصح من غيره، بخلاف طهارة الحدث لا بد لها من النية ولا بد لها من مباشرة الفعل. نعم.
قال وتصح الوكالة منجزة ومعلقة ومؤقتة.
نعم، الوكالة مبنية على التوسيع فتصح منجزة، منجزة يعني في الحال. يا محمد وكلتك في بيع كتابي، الآن خلص. وكلتك في شراء أرض لي، هذه منجزة. أو معلقة، انتبهوا يا أخو، عندنا تنجيز وعندنا تعليق وعندنا تأقيت أو تأجيل، يسمونه توقيتا ويسمونه تأجيلا، وعندنا تعجيز. التنجيز في الحال، وكلتك في بيع بيتي، يا محمد يا زيد وكلتك في بيع بيتي، هذه منجزة. التعليق ربط الوكالة بأمر في المستقبل يمكن أن يقع ويمكن أن لا يقع، هذا التعليق. ربط الوكالة بأمر في المستقبل يمكن أن يقع ويمكن أن لا يقع. إن جاء ابني من السفر وكلتك في بيع بيتي، إن جاء ابني من السفر يعني يقع في المستقبل، يمكن أن يجيء ويمكن أن لا يجيء، هذا تعليق يجوز وتنعقد الوكالة. فإذا جاء انعقدت، وإذا لم يأتي لم تنعقد. والتوقيت أو التأجيل ربط الوكالة بأمر معلوم الوقوع في المستقبل. ما هو يمكن ويمكن، معلوم الوقوع. إن دخل شهر رمضان وكلتك في بيع بيتي، شهر رمضان معلوم، ما يمكن السنة هذه مثلا ما يجي رمضان ننتظر، يمكن السنة هذه يأتي شوال مباشرة، ما في عاقل يفعل هذا، معلوم الوقوع. فهذا يسمى تأجيلا، أجلت الوكالة إلى دخول شهر رمضان، أو يسمى توقيتا فهي مؤقتة، يعني تنعقد عند حلول وقت جيد. بقي التعجيز، هذا نذكره فقط هكذا. التعجيز ربط الوكالة بأمر محال، ربط الوكالة بأمر محال. قلت وكلني في بيع سيارتك، قلت إن ظهرت في رأسك نخلة وكلتك، إن ظهرت في رأسك نخلة وكلتك، معلوم أنه لا يمكن، محال أن تظهر في رأسه نخلة. كأني قلت لك من المستحيل أن أوكلك، كما أنه من المستحيل أن تظهر في رأسك نخلة. العوام يقولون إن حجت البقر على قرونها، إن حجت البقر على قرونها، هذا يعني للدلالة على الأمر المستحيل، يسمى تعجيزا، ما يمكن. إذا تصح الوكالة منجزة أو معلقة أو مؤقتة. بقي أن أقول إن مؤقتة لها معنيان، المعنى الأول ما ذكرته لكم قبل قليل، ربط الوكالة بأمر معلوم الوقوع في المستقبل، والمعنى الثاني أن تكون محددة بوقت. وكلتك في البيع والشراء لمدة شهر، طبعا لا بد أن يكون معينا بالنسبة للشراء كما سيأتي إن شاء الله، لمدة شهر. فهنا الوكالة ليست مطلقة وإنما مؤقتة بمدة، تدخل في قولهم أو مؤقتة. نعم.
قال رحمه الله وتعقد بكل ما دل عليها من قول وفعل.
نعم، الوكالة تنعقد بكل ما دل عليها من قول، وبأي قول، لا يشترط وكلتك، فوضتك، أنبتك، بع عني، اشتري نيابة عني، أي قول يفهم منه الوكالة، أو فعل، أو فعل. والكتابة عند العلماء من الفعل، الكتابة عند العلماء من الفعل. فلو كتب له بالوكالة انعقدت. المهم أن الوكالة مبنية على التوسعة، فتنعقد على الراجح بكل ما دل عليها من الألفاظ، ولا يتقيد بلفظ معين، وبكل فعل يفهم منه التوكيل، بكل فعل يفهم منه التوكيل. نعم.
قال رحمه الله وشرط تعيين الوكيل لا علمه بها.
يشترط لصحة الوكالة أن يعين الوكيل، لأنه تترتب عليه صحة التصرفات، فلا بد أن يكون معينا، فلا يصح الإبهام في الوكيل، كأن يقول أي رجل فهو وكيلي، من هو؟ أي رجل، لا يصح. أو يقول من اسمه محمد فهو وكيلي، لو قلت هذا في الحلقة الآن ربما قام 100، هذا إبهام ما يصح، فلا بد من أن يكون معينا، هذا واضح. لكن هل يشترط لصحة الوكالة علم الموكل، علم الوكيل؟ محل خلاف، والذي عليه الحنابلة والشافعية أنه لا يشترط لصحة الوكالة علم الوكيل، ولا يشترط رضاه، ما يشترط رضاه ولا يشترط علمه. ذكرت لكم ضابطا سابقا، كل من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه. المرأة لا يشترط رضاها بالطلاق، فيصح طلاق الرجل لها ولو لم تعلم. الوكيل لا يشترط رضاه، وبالتالي لا يشترط لصحة الوكالة علمه. تقولون كيف ما يشترط رضا، وهذا تكليف وإسناد عمل له؟ قالوا لأنه لا يتضرر، فإذا علم ولم يرد فله أن يفسخ، ليست عقدا ملزما، وإنما هي عقد جائز، فما يتضرر. أنا لو وكلت نور الدين أو ثامر أو أي أحد بدون علمه وبدون رضاه، فبلغه الخبر وقال والله ما أستطيع، خلاص انحلت الوكالة، فلا يترتب على ذلك ضرر. فائدة هذا أنه لو وكله قبل شهر مثلا، لو وكله اليوم مثلا، لو وكله اليوم ولم يلقه إلا بعد شهر، وعندما لقيه أخبره قال تراك صرت وكيلي، أنا وكلتك من يوم 20 شعبان مثلا، ما أؤرخ لكن أضربه مثالا، لا يحتاج إلى تجديد الوكالة، خلاص الوكالة القديمة قائمة، لأنه لا يشترط لصحتها علمه، وهذا هو الراجح إن شاء الله، أنه لا يشترط لصحة الوكالة رضا الوكيل ولا علمه. طيب هل يشترط لصحة تصرف الوكيل علمه بالوكالة؟ المعلوم يا إخوة أن الإنسان لو تصرف بدون وكالة فهو فضولي، فهو فضولي، والأصل عدم صحة تصرف الفضولي. طيب أنا وكلت زيدا المعين في بيع سيارتي، وكلته اليوم مثلا ولم أعلمه، هو من الغد باع سيارتي وهو لا يعلم أنه وكيلي، يظن أنه فضولي، إذا قلنا يشترط لصحة تصرفه علمه فإن بيعه لا يصح إلا من باب بيع الفضول وقد تقدم معنا. وإذا قلنا لا يشترط فإن تصرفه صحيح لأنه تصرف الوكيل، والصحيح أنه لا يشترط لأنه مر معنا في القواعد وأظن أيضا في دليل الطالب أن العبرة بما في نفس الأمر لا بما يظنه المتصرف، أن العبرة بما في نفس الأمر في الحقيقة لا بما يظنه المتصرف. فلو أن شخصا باع سيارة أبيه فبان أن أباه كان قد مات قبل بيعه السيارة ولا وارث له غيره فإن البيع صحيح لأن العبرة في المعاملات بما في نفس الأمر لا بما يظنه المتصرف. وبالتالي خلاصة الأمر أنه يشترط لصحة الوكالة تعيين الوكيل ولا يشترط لصحتها علم الوكيل ولا يشترط لصحة تصرف الوكيل علمه بالوكالة، بل متى ما وقع تصرفه بعد عقد الوكالة فتصرفه صحيح هذه خلاصة المسألة، ولعلنا نقف عند هذا الموطن ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم في عصر الخميس إن شاء الله عز وجل. في أسئلة؟ ولعلنا نجيب عن بعض أسئلة إخواننا. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما قلتم، أحسن عليكم. هذا يقول أنه يشتغل مندوب عن المعتمرين ويصل بعض المعتمرين أحيانا وقت الصلاة، فما حكم تأخير الصلاة؟
أعد.
يشتغل مندوب عن المعتمرين،
أيوة،
ويصل بعض المعتمرين إلى الفنادق وقت الصلاة، فهل يجوز تأخير الصلاة من أجل التسكين؟
يقول الأخ إنه مندوب للمعتمرين أو لشركة تتولى أمر المعتمرين من التسكين ونحو ذلك، وأحيانا يكون وصول المعتمرين إلى الفندق أثناء إقامة الصلاة، ولو ذهب يصلي لحصل تعب ومشقة على المعتمرين الذين يصلون متعبين ويريدون السكن في غرفهم، فهل يجوز له أن يترك صلاة الجماعة التي أقيمت؟ والجواب أنه إذا كان ذلك عارضا لا على سبيل الديمومة يجوز ذلك، على أن يحرص على أن يصلي الجماعة فيصلي مع المعتمرين جماعة أو مع غيرهم. نعم،
أحسن عليكم. هذا يقول أنه يريد أن يقسم ماله على أولاده قبل موته، هل فعله هذا جائز وهل يقسمها حسب الميراث؟
يقول إنه يريد أن يقسم ماله بين ورثته قبل أن يموت، فهل يصح هذا وكيف يفعل؟ أما إن كان المراد من قسم المال حرمان بعض الورثة فيريد أن يقسم المال على بعض الورثة دون بعض بحجة أنه حر التصرف، فإن هذا لا يجوز، فلا يجوز له أن يقصد حرمان بعض الورثة، والقصود مؤثرة في العقود. أما إن كان مقصوده الإحسان إلى الورثة بأن يعطي الورثة جميعا أنصبتهم وهو حي فهذا جائز، لكنه خلاف الأولى. الأولى أن تترك الأمر كما قدره الله فيقسم المال على الورثة بعد الموت، فإنك لا تدري ما يحدث لك. سبحان الله، قد تتزوج وأنت ربما في السبعين وتنجب، ونعرف من المشايخ من تزوج بعد السبعين ورزق بذرية، قد يحصل لك أنك تتزوج وتحصل لك ذرية، قد يتغير عليك الورثة فينقلبون من بر وإحسان إلى عقوق وقطيعة وتترك بلا شيء، وقد تمرض وتحتاج إلى مصاريف والمال لا سار في أيديهم، ربما بخلوا عليك ما تدري. لكن من حيث الجواز إذا لم يكن فيه ظلم يجوز، لكن لو استنصحتني لقلت لك لا تفعل. طيب، ما دمنا قلنا إنه يجوز، كيف يفعل؟ يقسم المال كما قسمه الله، يعطي كل وارث نصيبه وله حرية التصرف في الثلث، له أن يعطيه لغير الورثة، لغير الورثة، ويقسم ما تجب قسمته بين الورثة بحسب أنصبتهم الشرعية. نعم.
هذه تسأل تقول: من طهرت أثناء النهار ولم تأتي بمنافل للصوم في أوله هل يصح لها أن تنشئ نية صوم النفل؟
المرأة الحائض أو النفساء إذا طهرت بعد الفجر ولم تكن قد أكلت أو شربت، هل لها أن تنوي صوم النفل؟ هكذا السؤال خاص بصوم النفل، باعتبار أن النفل يجوز عقده من النهار بشرط ألا يسبق فعل مفطر. الجواب: لا، ليس لها ذلك. وإن كانت لم تأكل ولم تشرب ولم تفعل مفطرا بعد الفجر لأنها لم تكن من أهل الصيام في أول اليوم، والصوم يقع لليوم كله. أنت مثلا يا أخي عندما تنوي في الضحى أن تصوم الخميس، وإن كان بعض أهل العلم يقول الأيام المعينة لابد أن تنوى من الليل، لكن الذي أرى والله أعلم أن كل نافلة يجوز أن تنوى من النهار بشرطين: أن يكون الناوي من أهل الصوم من أول اليوم، وألا يسبق نيته مفطر. فإذا تحقق الشرطان فإنه يصح ويكون الصوم لليوم كله. ما نقول صمت من الساعة 10 إلى المغرب، ما في الشرع هكذا، صمت من الفجر إلى المغرب. إذن شرط صحة هذا عند الجمهور طبعا، لأن من العلماء من يخالف في المسألة أصلا، أن يكون الناوي النفل من النهار ممن يصح صومه. أما إذا كان عند دخول اليوم بعد الفجر ليس من أهل الصوم ثم صار من أهل الصوم، فإنه لا يصح منه أن ينوي صيام ذلك اليوم نفلا. نعم.
أحسن الله إليكم، هذا يقول هل يصح التيمم بحجر مثل التي توضع في المساجد؟
هل يصح التيمم بحجر؟ هذه مسألة خلافية مبنية على معنى الصعيد. ما هو الصعيد الذي يتيممه الإنسان؟ فبعض أهل العلم يقولون الصعيد كل ما صعد على الأرض، كل ما صعد على الأرض، فيدخل في ذلك حتى الحصى. وبعض أهل العلم يقولون كل ما كان له غبار يعلق في اليد، وهذا الأظهر والله أعلم. فلا يصح التيمم بما لا يعلوه غبار يعلق باليد، هذا الراجح من أقوال أهل العلم فيما يظهر لي، ولعل في هذا كفاية. وفق الله الجميع وأسعد الله الجميع وتقبل من الجميع ورزق الجميع العفو والعافية، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.